الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فوجوب صلاة الجماعة مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ودل عليه إجماع الأمة، ومن أفضل شعائر الإسلام ومزايا هذا الدين العظام صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين، وهي واجبة على الرجال في الحضر والسفر وفي حال الأمن وحال الخوف وجوبا عينيا. والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن. ومن أجل ذلك عمرت المساجد، وارتبت الأئمة والمؤذنون، وشرع لها النداء بأعلى صوت: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال الله تعالى آمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم صلاة الجماعة في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يدل الدليل على خصوصيته به. فدلت هذه الآية الكريمة على وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين في تركها في حال الخوف. فلو كانت الجماعة غير واجبة لكان أولى الأعذار لتركها عذر الخوف، فإن صلاة الجماعة في حال الخوف يترك فيها كثير من واجبات الصلاة، مما يدل على تأكد وجوبها. وقد اغتفر في صلاة الخوف حركات كثيرة وتنقلات وحمل أسلحة ومراقبة لتحركات العدو وانحراف عن القبلة. كل هذه الأمور اغتفرت من أجل الحصول على صلاة الجماعة. فهذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وتأكدها. يقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فبعد أن أمر جل وعلا بإقامتها أمر بأن تؤدى مع الراكعين، أي في المساجد في بيوت الله جل وعلا. واركعوا مع الراكعين، أي أن الواجب على المصلي من الرجال أن تكون صلاته على هذه الحال مع المصلين، لا أن يتخلف في بيته ويصليها وحده. ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقد وصف صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق، وهذا أيضا وصفهم في الكتاب العزيز. قال الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى عن المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم هدد صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذه عقوبة شديدة، فوصفهم بالنفاق أولا وهددهم بالتحريق بالنار ثانية، مما يدل دلالة صريحة على عظم جريمة المتخلف عن صلاة الجماعة وأنه مستحق لأعظم العقوبات في الدنيا والآخرة. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، تنبيه عظيم إلى أن شهود الصلاة في المسجد والمحافظة عليها والعناية بها فرع عن اهتمام القلب بذلك ومعرفته بمكانة أداء الصلاة في الجماعة. وأما القلب الغافل اللاهي الذي لم يعرف قيمة الصلاة ولا مكانتها في المسجد فإن صاحبه سيتخلف، ولهذا قال: ولو يعلمون ما فيهما. فإذا كان الإنسان لا يعلم قيمة الصلاة في المساجد ومكانتها ومنزلتها العلية في الإسلام فإنه سيتخلف ويكثر تخلفه عن الجماعة. روى أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إلى الصلاة طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله عز وجل، وإن الله عز وجل أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ويتلو هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا رجل أعمى أبدى أعذارا كثيرة، ومع هذا لم يسقط عنه صلى الله عليه وسلم حضور صلاة الجماعة، فما حال الذي يتخلف عنها من غير عذر وهو مجاور للمسجد وأصوات المؤذنين تخترق بيته من كل جانب، يدعى فلا يجيب ويؤمر فلا يمتثل ويعصي فلا يتوب. ومثله حديث ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: نعم. قال: فحي هلا. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. وقد ثبت في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهو واضح في وجوب الصلاة مع الجماعة، بل إن بعض العلماء ذهب أخذا من هذا الحديث وغيره إلى أن الصلاة في غير الجماعة من غير عذر باطلة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا صلاة له إلا من عذر. والتحقيق الذي عليه أهل العلم أن الصلاة لا تبطل، لكن صاحبها يأثم ويبوء بسخط من الله عز وجل لتركه الصلاة مع الجماعة مع عدم العذر. وفي سنن أبي داود وسنن النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتفقد الناس في الصلاة، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال: أشاهد فلان؟ أي هل حضر فلان الصلاة؟ فقالوا: لا. فقال: أشاهد فلان؟ ف فقالوا لا. فقال: إن هاتين الصلاتين، يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء، من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أخرجه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. ولقد بلغ من اهتمام صدر هذه الأمة بصلاة الجماعة ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه مسلم في صحيحه قال: لقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتخلف عنها، يعني الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فإذا كان الرجل منهم لا يستطيع المشي لمرض أو كبر، أخذوا بعضديه وساعدوه على المشي حتى يقيموه في صف المسلمين للصلاة. كل ذلك لأن قلوبهم مدركة تمام الإدراك مكانة الصلاة وقيمتها، فلما عظمت مكانة الصلاة في القلوب تحركت تلك الأبدان الضعيفة إلى المساجد مع ضعفها الشديد. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. ومكان الجماعة هو المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهي قرة عيون أهل الإيمان وسلوة نفوسهم وبهجة صدورهم ومهوى أفئدتهم وأنس خواطرهم وراحتهم وسعادتهم. فراحة المؤمن وسعادته وهناءته ولذته في المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله، وهذا أمر يدركه كل مصل وكل قاصد للمساجد بإخلاص لله جل وعلا وحسن تقرب إليه، حتى إن المتحدث يتحدث في هذا المقام عن نفسه بأن همومه تنزاح وغمومه تزول ولا يبقى منها شيء، ويجد راحة وطمأنينة. وشهودها مع الجماعة في بيوت الله ومساجد المسلمين كما أمر بذلك رب العالمين وكما أمر بذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ومعلم كريم من معالم الرجولة بشهادة الله جل وعلا. قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هكذا قال ربنا جل وعلا. فأين معاني الرجولة ممن يتخلف عن الصلاة مع الجماعة ويستهين بها ويقلل من شأنها ومكانتها؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وتجتمع الآثار. وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء قولهم: وأما فعلها جماعة فواجب وجوبا عينيا، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. ثم ذكروا جملة من الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. ولقد ورد في فضل الصلاة مع الجماعة أحاديث كثيرة، وقد مر أكثرها، منها ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والشيطان أجارنا الله تبارك وتعالى منه وأعاذنا يحرص الحرص كله على صرف المسلم عن هذه الصلاة، لعلمه أن المسلم إذا انصرف عن الصلاة انصرف عن بقية أحكام الدين وضاع منه الخير كله، فإنه لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. رواه الخلال في السنة، والطبراني في الكبير، والحاكم، وأدرجه الألباني في السلسلة الصحيحة: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فيأتي الشيطان لصرف المسلم عن الصلاة من طرق كثيرة، فإن تمكن من منعه من الصلاة بالكلية فإنه يبذل لذلك كل ما أمكن، وإن لم يتمكن من منعه من الصلاة احتال عليه بمنعه من الصلاة مع الجماعة، ثم بمنعه من أدائها في وقتها، فإن لم يستطع منعه عن الجماعة أغراه بالتكاسل والتأخر عن الحضور إلى المسجد حتى يفوته بعض الصلاة ويحرمه فضيلة السبق إلى المسجد وحضور الصلاة من أولها. إذن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا من عذر، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ومن هذه الأدلة كما مر أن الله عز وجل أمر بصلاة الجماعة حال الحرب والخوف، فقال عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ووجه الدلالة أن الله جل وعلا أمرهم بالصلاة مع الجماعة ثم أعاد الأمر ثانية بقوله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وفي هذا دليل على أن الجماعة واجبة على الأعيان، إذ لم يسقطها الله سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى، وهذا في حال الحرب. ومن الأدلة أن الله عز وجل أمر بالصلاة مع المصلين، فقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالله عز وجل أمر بالصلاة مع جماعة المصلين، والأمر يقتضي الوجوب. ومن الأدلة أن الله جل وعلا عاقب من لم يجب المؤذن لصلاة الجماعة، فقال سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالله جل وعلا عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود، لأنه لما دعاهم إلى السجود في الدنيا أبوا أن يجيبوا الداعية وهو المؤذن، وإجابة الداعي هي إتيان المسجد. وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال: هو قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصلاة مع الجماعة لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا فكونوا معهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. ومن الأدلة على وجوب الصلاة مع الجماعة وجوبا عينيا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى الذي ليس له قائد يقوده في التخلف عن صلاة الجماعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. والشيطان يستحوذ على من ترك صلاة الجماعة، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستحوذ على من ترك صلاة الجماعة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وتارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه، لحديث عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده، أي على منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ومن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذه أدلة من الكتاب والسنة تدل على الوجوب العيني لصلاة الجماعة، ويدل على ذلك أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة، وذكر نصوصهم في ذلك، ثم قال: فهذه نصوص الصحابة كما تراه صحة وشهرة وانتشارة، ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلك، وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة لو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟ وبالله التوفيق. فصلاة الجماعة واجبة وجوبا عينية على كل مكلف إلا من عذر. وأما النساء فصلاتهن في البيوت إلا إذا أرادت أن تصلي في المسجد فلا تمنع. نسأل الله أن يوفقنا لإقامة دينه والالتزام بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم والبر الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.